ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى محمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال: أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. قال: أكل بنيك نحلت؟ قال: لا. قال: فردد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا قتيبة حا وحدثني حرملة حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى يونس ومعمر أما يونس ومعمر ففي حديثهما: أكل بنيك. وفي حديث الليث وابن عيينة: أكل ولدك. ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثنا النعمان بن بشير قال: وقد أعطاه أبوه غلاما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: أعطاني أبي. قال: فكل إخوتي أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فرده. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى الشعبي عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقال: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. قال: حدثنا ابن نمير ساق السند إلى النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألك بنون سواه؟ قال: نعم. قال: فكل ما أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا أشهد على جور. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: لا تشهدني على جور. قال: حدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. كان الكلام أمس الماضي على قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد وهب فرسا له لرجل من المسلمين لكي يستعمل الرجل هذا الفرس في سبيل الله، وأن الرجل أضاع هذا الفرس لفقره فذهب به إلى السوق لبيعه. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه الفرس فهم عمر أن يشتري الفرس، ولكنه رأى أن يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبتعه، لا تشتري ولا تعد في صدقتي. وفي رواية قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام فإن العائد في صدقته، وفي رواية في هبته، كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه. فدل ذلك على أن من وهب هبة، والهبة العطاء الذي ينجز ولا يقصد من وراء ذلك الثواب، لأن هناك هبة الثواب، يأتي فلاح أو صاحب نخيل بنوع من الثمار الجيدة فيقدمها للسلطان، للحاكم، للوالي، وهو يريد بذلك أن الوالي يعطيه جزاء، هذه هدية وهبة جزاء. يأتي بتحفة، بشيء، بصاب أو بعبد أو جارية، يقدمها للوالي، للسلطان، للخليفة، للحاكم، لا يريد بذلك إلا أن يجزل له العطاء، هذه هدية ثواب. ولكن الهدية الهبة التي يقدمها المرء ابتغاء ما عند الله ولا يريد بذلك إلا الثواب والجزاء عند الله تبارك وتعالى، إذا وهب هذه الهبة لا ينبغي له أن يعود إليها أبدا مطلقا. فعمر رضي الله تعالى عنه وهب الفرس واستلمه الرجل. ومن العلماء من يرى أن استلام الهبة شرط، فلو وهبت إنسانا ولكنه لم يستلم لا تعتبر هذه هبة عند جماعة من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهب ابنته عائشة جذاذ 20 وسقا من تمر، لك أن تجذي 20 وسق، الوسق 60 صاع، هذا لك يا عائشة، ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تستلم، مرض أبو بكر، وعند الوفاة قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لو حجتيه لكان لك، ولما لم تستلميه حتى الآن فهو ميراث يقسم بينكم. فإذا وهبت ولم يستلم الموهوب له لا تنجز هذه العطية ولا هذه الهبة، استلم وقصدت بذلك وجه الله تعالى، الموهوب له يتصرف فيها بما شاء، لكن لا تعود إليك أنت المعطي الواهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد عمر أن يشتري الفرس لا تبتعه، في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تشتري وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، فإن العائد في هبته أو في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. تصدقت بدار، وهبت فقيرا دارا يسكن فيها ملك، اضطر هذا الفقير أن يبيعها، ذهب بها إلى السوق، أتاتي أنت الواهب لتشتريها؟ لا تفعل، لئلا تندرج تحت هذا القول الذي قاله رسول الله، ولئلا تتعلق قلبك يتعلق قلبك بذلك. ألا ترى أن عمر رضي الله تعالى عنه لو أتى ليشتري هذا الفرس ورآه الموهوب له فدفع عمر مثلا 1000 درهم ودفع غير عمر 1500 درهم، الموهوب له يبيع لمن؟ لعمر الذي دفع ببخس أقل أو للآخر؟ لا بد أن يجامع، لا تعطى عمر. فحسم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المادة لئلا يتعلق القلب بذلك. وضرب هذا المثل السيء أن الكلب يقي وكلنا يعلم ذلك، وبعد ذلك يعود الكلب أجلكم الله ليأكل خيئه. هذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن المتصدق الواهب المعطي لا يعود، وأن هذا المثل إنما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من باب التنفير، خلافا لما ذهب إليه جماعة من أهل العلم. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه وجماعة من العلماء قالوا لا، له أن يعود ويشتريه. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما ضرب هذا المثل: فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الكلب مكلف مامور منهي؟ لا. إذن هذا المثل يدل على أنه يجوز لنا أن نعود إلى ما وهبنا، ولعل هذا بعيد إن شاء الله. الرسول يقول ليس لنا مثل السوء وجعله سوءا، وقال العائد في هبته صدقته كالكلب يقي، فهذا من باب الزجر ومن باب التنفير، والله أعلم. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. روايات أخرى ذكرها الإمام مسلم كلها تدور حول هذا الموضوع. عمر وجده يباع الفرس فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. رواية أخرى عن ابن عمر مثل ذلك. رواية أخرى أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فسأل النبي فقال صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر، لا تعد، نهي، لا ناهية، تعد فعل مضارع مجزوم بلام ناهية ليس نهي. النهي لا تعود، لا تقوم، لا تجلس، لا تذهب، لا تترك الصلاة، نهي. النهي لا تجلس، لا تعد، لا تأكل، لا تشرب، لا تعد، لا تترك الصلاة، هذا يسمى نهي في لغة العرب. والنهي إذا نهي عن شيء وجب علينا أن ننتهي عن هذا الشيء ما لم يوجد صارف يصرفه عن الوجوب، هكذا قال علماء المصطلح علماء أصول الفقه. إذا نهانا رسول الله عن شيء، إذا نهانا الله جل وعلا عن شيء، هذا النهي يجب علينا أن ننتهي عنه ما لم توجد قرينة تدل على أن هذا النهي ليس للوجوب، ولا توجد قرينة تدل على أن هذا النهي ليس للوجوب. والله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بالكلية. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم؟ هل المعنى أن الله وأن النبي إذا أمرنا بشيء نحن نختار ونأتي بما نريد على قدر استطاعتنا؟ الله أمرنا بالصلوات الخمس، يقول قائل أنا لا أستطيع إلا ثلاثة، أنا لا أستطيع إلا صلاتين، هل هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فأتوا منه ما استطعتم؟ لا، ليس هذا المعنى، لا نفهم خطأ. إن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم يعني أن الأمر يجب علينا أن نمتثل ونؤديه على قدر استطاعتنا، كمن أمره الله تعالى بالصلاة قائم وتعذر عليه القيام لأنه مريض، وجب علي أن يأتي بهذا الأمر، لكن لا يكون قائم، يصلي وهو قاعد، يصلي وهو راقد، يصلي وهو على جنب، يصلي بعينيه، يصلي بإشارة. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما ما يذهب إليه بعض المترخصين، ونحن بلينا في هذه الأزمان بأبناء الإسلام من جلدتنا يريدون أن يفسروا شريعة الإسلام وفق أهوائهم وآرائهم. اليوم يخرج لنا إنسان بقول، وغدا يخرج آخر بقول، وثالث يخرج بقول، ورابع وخامس، فأصبحت الشريعة على حسب آرائنا وأهوائنا. لا يا قوم، لقد مضى على هذه الشريعة 14 قرن، 14 قرن. المسألة ليست بمسألة لعب ولا هزل، هذا شرع أنزله الله من فوق 7 سماوات. إذا عنا الاجتهاد، اجتهادي لا يسار إليه وقولي لا يؤخذ، ما دام أن السلف الصالح وأن القرون الثلاثة خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يأتينا هيان بن بيان لا يعلم كوعا من بوعي من كرسوعي، ويقول أنا فهمت من القرآن كذا، وأنا فهمت من قول رسول الله كذا، وأن هذا الأمر لا داعي إليه، وهذا الأمر لا داعي إليه، لأن القول يدل على كذا وعلى كذا. مسكين هذا، مسكين هذا. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه الذي يتنزل عليه الوحي من ربه لا يتجرأ إلى أن يفعل أو يقول أو يعمل عمل إلا إذا كان الله تعالى أمره وأنزل عليه الوحي في ذلك. يا جماعة، ما بلغنا مبلغ، ما تعلمنا من الشريعة ما يؤدينا إلى أمر الاجتهاد، فيأتي إنسان ليس في العير ولا في النفير ويتحكم على شرع الله بهواه وبما جاء به رسول الله بهواه. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، وإنما الواجب علينا أن نقتفي آثار من قبلنا، ننظر إلى ما قال السلف الصالح. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أما علمتم أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي استشار الإمام مالك أنه يهدم الكعبة ويبنيها بعد بناء عبد الله بن الزبير؟ الكعبة التي شارك النبي في بنائها قبل أن يبعث ظلت إلى أن جاء الله بالإسلام ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لو بنى الكعبة على قواعد إبراهيم بخلاف الوضع الراهن. الوضع الراهن فيه بعض النقص، حجر إبراهيم إسماعيل داخل، ولكن قريش حجزت الحجر وحجرته لأنها لم تجد مالا حلالا تبني به الكعبة، فتركت الحجر الذي ترى على أنهم إذا وجدوا مال بعد ذلك بنوا الحجر. مات رسول الله والأمر على حال، وقالت له عائشة يوما: يا رسول الله، لو بنيت الكعبة؟ قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. فترك النبي الكعبة على وضعها إلى أن تواها وهدمت الكعبة أيام فتنة ابن الزبير مع عبد الملك بن مروان. الكعبة رميت بالمنجنيق، بعد ذلك بنى عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه الكعبة على قواعد إبراهيم وإسماعيل، وبناها على غرار ما تمنى رسول الله، وأدخل الحجرة في الكعبة وجعل باب شرقي وباب غربي على الوضع الذي تمناه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعدما قتل ابن الزبير، الحجاج بن يوسف كتب لعبد الملك بن مروان يذكر له أن ابن الزبير أحدث حدث، فأمر عبد الملك بن مروان ابن الزبير الحجاج أن يهدم الجزء الذي زاده ابن الزبير ويبقى البناء على ما كان عليه أيام الجاهلية. ظلت الكعبة على هذا الحال إلى سنة 1039 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد لما تولى أبو جعفر المنصور أراد أن يبني الكعبة، استشار مالك، قال له مالك لا تبني، دع الكعبة على وضعها لئلا تكون العوبة للخلفاء بعدك، كل يريد أن يبقي أثر له خالد فيبني هذا ويعمر هذا ويبني هذا ويعمر هذا. فأخذ بنصيحة مالك وظلت الكعبة من عهد عبد الله بن الزبير إلى عهد السلطان مراد الرابع. جاء سيل عظيم، دخل الكعبة، هدم الكعبة، فكتب إلى السلطان مراد الرابع العثماني سنة 1039 من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كعبة بيت لله، السلف يخشى أن يكون العوبة، فكيف بشرع الله الذي أنزله من فوق سبع سماوات؟ يأتينا هيان بن بيان ويأتي بحكم شرعي من عندي، شرعه هو، لم يعمل به رسول الله ولا أصحابه ولا الجيل الأول، القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، وهكذا القرون هلم جرام إلى يومنا هذا، فيأتي ويطلع لنا بطلعة ويمد بوزه. أنا أريد أن أفعل وقتذا واجتهد، والله ما تجتهد ولا تعرف شيء، وإنما علينا أن نتبع السلف، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ولو كان الدين بالرأي كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. خلاصة الكلام أن قضية الرجوع إلى الهبة الذي تدل عليه النصوص الصريحة أنه ممنوع وأنه منهي عنه وأنه لا ينبغي للمرء بعدما يتصدق ويهب صدقة، لا صدقة ثواب لا هبة ثواب، يرجو من ورائها شيء، لا يجوز له أن يعود، إلا ما قال العلماء أن الوالد إذا وهب ولده شيئا جاز للوالد أن يعود في هبته التي نحلها الولد، وبشرط ألا يتحمل الولد بسبب هذه الهبة التي وهبه أبوه شيء، أعطاه أبوه 1,000,000 ريال مثلا وذهب واشترى دارا وترتب عليه المال، جاء أبوه وأخذ المال أعاده، قال العلماء لا، ما دام أن الولد تصرف، الولد ذهب للبيع والشراء وذهب إلى السوق وتصدى وأخذ أموال المسلمين، يأتي والده ويقول أنا عدت إلى مالي، قال العلماء ليس للوالد حق في ذلك، أما غير الوالد فمن باب أولى وأحرى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير وداع الناس إلى السمحاء يضرب هذه الأمثال، لأنه بعث للعالم والجاهل، للأبيض والأسود، للعربي والعجمي، فيأتي بهذه الأمثلة لنعلم أن هذا الأمر ممنوع، كقوله صلوات الله وسلامه عليه وكنهي عن أن ننقر كنقر الغراب وأن نقعي كإقعاء الثعلب الكلب وأن نلتفت كالتفات الثعلب وأن نبرك كبروك البعير. نهانا صلى الله عليه وسلم أن ننقر حينما نصلي كنقر الغراب، بمعنى أنه لا يطمئن بين السجدتين، يسجد ويرفع ويعود في الحال من دون اطمئنان، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، بهدوء واطمئنان لا، يضع الجبهة فيرفع ثم يضع ويرفع حتى إنه لا يعتدل، جالس ويقول الإمام قال هذا الكلام. سيد الأئمة رسول الله، افرض أن جميع الأمة قالت بأن هذا الأمر يجوز، ورسول الله قال لا يجوز، ورسول الله نهانا عن ذلك، أنتبع رسول الله أم أننا نتبع الرخص بأن فلانا قال وفلانا قال؟ لا، القول لصاحب هذا القول. صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقواله حتى يعرضها على الحديث، على الكتاب والحديث المرتضى. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ننقر كنقر الغراب، وقال للأعرابي وقد دخل المسجد وصلى الأعرابي في المسجد صلاة مطمئنة في ركوعها ولا قيامها ولا سجودها، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الأعرابي وصلى ثلاثا على الوضع الذي كان عليه. أخيرا قال له النبي: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. لا ينقر ولا يهوي من الركوع، رفع من الركوع قبل أن يستوي قائم يهوي إلى الأرض. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب رسول الله، صلى بين 10 من أصحاب النبي، قال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله، أنا أصلي لكم الآن يا 10 من أصحاب النبي، وانظروا في صلاتي فإذا وجدتموني أخللت بشيء فردوا علي. صلى ووصف الصلاة وقال: إن النبي ركع خسر ظهره، لم يصوب رأسه ولم يطاطيه، ثم رفع حتى عاد كل فقار مكانه. يعني أنه لما ركع ورفع ما هوى إلى الأرض ساجدا حالا، وإنما وقف حتى عاد فقار، الفقار عظام الظهر، عاد كل فقار مكانه. وكان إذا رفع من الركوع قال: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الذي ركع ورفع ثم هوى حالا ما قال اللهم ربنا ولك الحمد، ولا ذكر الدعاء المأثور الذي ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا في السجود: سجد يجعل جبهته في الأرض، يسجد على 7 أعظم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا سجد أحدكم سمعت رسول الله يقول: فليسجد على 7 أعضاء، الجبهة والأنف 1، اليدين 3، الركبتين 5، أطراف القدمين 7. يا جماعة، الإسلام دين نظام، ليس بدين فوضى، دين نظام. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شاردة والله ولا ترك واردة إلا بينها لهذه الأمة ليتقربوا بذلك إلى ربهم جل وعلا. تسجد، تضع الجبهة، تضع الأنف على الأرض، تضع يديك على الأرض، تغسل. إذا جلست على الأرض في الأرض ساجد ترفع، لا تعمل هكذا تجافي. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد ربما أن تأتي البهمة فتمر، البهمة الشاة الصغيرة تمر، من كيفية مجافاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول: إذا سجد سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وبعدما فتحت مكة، بعدما فتح الله عليه مكة، كان إذا سجد يقول، وإذا ركع يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بالله عليكم، الذي ينقر ويرفع الرأس حالا هل يستطيع أن يقول هذه 3 مرات وبعد ذلك ينسب ذلك إلى عالم صالح إلى إمام من الأئمة بأن الإمام قال هذا؟ لا، هذا القول مردود وليس بشيء. نهى رسول الله أن ننقر كنقر الغراب، نهى رسول الله أن نقعي كإقعاء الثعل الكلب. الكلب إذا جلس يجعل إليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه هكذا، نهينا عن ذلك. نهينا عندما نسجد أن نسجد كما أن نبرك كما يبرك البعير. إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما يسجد البعير. البعير كيف يسجد؟ وليضع يديه قبل ركبتيه. هذه مسألة فيها خلاف كبير وطويل عند العلماء، منهم من قال إن البعير أول ما يضع في الأرض يديه، منهم من قال البعير ليس له يدين، ومنهم هذه مسألة طويلة الديون اختلف فيها العلماء من عهد النبي إلى اليوم. وإنما على المرء أن يتبع عالما، أن يتبع عالما صالحا إذا فسر له قول النبي يأخذ به، إلا إذا تبين له ما سوى ذلك. ساقني إلى هذا الكلام نهي النبي صلى الله عليه وسلم المتصدق الواهب الذي أعطى عطية أن يعود في عطيته. لكن لو تصدق متصدق وأعطى فقير جاز للغني أن يأكل، إذا كان الفقير قد وهب أهدى للغني. فقير أعطيته زكاتك، هذا الفقير أصبحت الزكاة مالا له، صنع طعام وأعطى من هذا الطعام لغني، أيجوز للغني أن يأكل أم لا؟ يجوز. الفقير الذي تصدق عليه أراد أن يهب أحدا من آل البيت، وآل البيت كما تعلمون لا تحل لهم الصدقة. عندما وصلت الصدقة إلى صاحبها خرجت من كونها صدقة. للفقير أن يعطي آل البيت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة ورأى البر ما تفور بلحم، أعندكم شيء؟ قالت لا ما عندنا شيء. قال ألم أرى البر ما تفور بلحم؟ هذا قدر على النار فيه لحم. قالت يا رسول الله هذا طعام تصدق به على بريرة، أنت لا تأكل الصدقة. قال أرني، إنه لها صدقة وعلينا هدية. وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال فلقد كنت صائما، نوى أن يصوم تطوع، ولما وجد برم على النار أكل صلى الله عليه وسلم. لأن المتطوع في الصيام كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم أمير نفسه، النبي قال هذا الكلام، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء طعم، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نويت الصيام صيام التطوع ليلا، وصلت إلى الضحى الساعة 10:50، دعاني صديق لي، أنا عندي ضيف أريد أن تحضر اليوم. أحضر وأنا بالخيار، إن أردت أفطرت وإن أردت مسكت وصليت، يعني دعوت لأهل البيت، ولا مانع من ذلك ولا يجب عليه القضاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من البرمة وما قضى. أما حديث اليوم فهي تتعلق بعطية الوالد للولد. الوالد إذا أعطى ولده شيء هل العطية نافذة؟ الجواب نعم، العطية نافذة.
يعطي احد اولادي حديقة دار، هذه العطية تنفذ، ولكن لا ينبغي ان يخص بعض الاولاد بشيء دون بعض. هذا مذهب الامام احمد وجماعة من اهل العلم، وقالوا يستحب ان يسوي بين الاولاد. واما جماهير اهل العلم فقالوا لا يجوز، لا يجوز للوالد ان يخص بعض الاولاد بشيء دون البعض. يعطي ولده احمد دار قيمتها 2,000,000 ريال، عنده خالد وعنده حسن وعنده محمود، ما اعطى خالد ولا حسن ولا محمود، وعنده بنات سعاد وفلانة وفلانة. الولد اخذ الدار التي تساوي 2,000,000 ريال. ما موقف اخوتي اولا من ابيهم؟ ما موقف اخوتي من المعطى؟ كأن الوالد رب العداء بينه وبين الولد الذي لم يعطى. لما لا يعطيني والدي؟ لما يعطي اخي ولا يعطيني انا؟ ماذا صنع اخوتي يوسف لما رأوا ان قلب يعقوب يميل الى الولد، وان الولد ظهرت عليه علامات النجابة والصلاح والتقوى، مال اليه بالعطف؟ النهاية انهم اتوا الى ابيهم وطلبوا من الاب ان يسمح ليوسف ان يخرج معهم ليلعب، واذا به ارادوا ان يفيدوا مفيدا رموه في الجب، اتوا بقميصه بدم كذب، وقالوا لابيهم اكله الذئب، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فهل تريد ان تجعل الشحناء بينك وبين ولدك، بينك وبين بين ولدك المعطى وبين بقية الاولاد؟ لا، لا يجوز ذلك. وستسمع الاحاديث التي ذكرها النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. ونحن اليوم نرى ونسمع من بعض الابناء عدم البر للوالد. لما؟ قال لان والدي اعطى اخي وما اعطاني، اعطى اختي ولم يعطني، اعطى زوجة ولم يعطني، له زوجة تزوجها قريب اعطاها ولم يعطني. الخصومة بين هؤلاء الابناء وبين خالتهم زوجة ابيهما. فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل وبالتسوية، وقال اعدلوا بين اولادكم. وخلاصة القصة ان عمرو بنت رواحة اخت عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة شاعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اخته عمرو ولد لها ولد، الولد النعمان بن بشير، زوجها بشير بن سعد انصاري رضي الله عنه. النعمان بن بشير ولد بعد ان هاجر النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر. اول من ولد من المهاجرين عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير يكبر يزيد على النعمان بن بشير بشهور، 6 شهور او اقل او اكثر، كبر الولد ترعرع. امه ارادت من والدي ان ينحله حديقة، نحله حديقة مر عام، رأت ان بشير اراد ان يعيد الحديقة، فاستطاعت بذهائها وبدلالها وبمال المرأة على الزوج ان تعيد العطاء، فاعاد العطاء، ولكنها ارادت ان تستوثق، فقالت له لا ارضى حتى تشهد رسول الله، اذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبره بالامر. بأنك أعطيت ابني النعمان الحديقة. فات النعمان رضي الله عنه إلى رسول الله وأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ وفي رواية: ألك ولد؟ قال: نعم. قال: أكلهم نحلته مثل هذا؟ أعطيته حديقة مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشدني على جو، يعني ظلم. وفي رواية: أنا لا أشهد على جو. وفي رواية: أشهد على هذا غيري، أنا لا أشهد، أشهد على هذا غيري. هذا يدل على أن هذا حي، وأن هذا ظلم، وأن الوالد لا ينبغي له أن يظلم أبناءه، عليه أن يتقي الله تعالى في أولاده. إذا أعطى هذا شيء نفيس يعطي هذا، يعطي الثالث، يعطي الرابع، وما إلى ذلك. ولقد اختلف العلماء في كيفية العدل هاهنا. منهم من قال: يجوز له أن يعطي الولد 1000، ولكن إذا أعطى البنت يعطيها 500 على قدر الميراث. الميراث الذكر له مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى هذا الولد ما قيمته 20,000 يعطي البنت ما قيمته 10,000. ولا شك أن هذا اجتهاد، والنص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء من هذا، وإنما قال النبي له: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ سأله النبي: أله ولد؟ وكلمة ولد في لغة العرب كلمة ولد تشمل البنين والبنات، لأن الله تعالى قال: إن لم يكن له ولد. فإن كان له ولد، الولد ليس على لغة العامة اليوم الولد بمعنى الذكر، لا، الولد في لغة العرب وفي لغة علم الفرائض وفي لغة العلماء: أنا أقول فلان له ولد، ولد بمعنى له بنين وبنات. إذا أردت أن أنص على أن له بنين أقول: زيد له 5 من البنين وله 10 من البنات. هذا يميز الذكر من الأنثى. فالنبي قال لبشير: أكل ولدك؟ وكلمة ولد تشمل الذكر وتشمل الأنثى. فلما قال: نعم لي ولد، ما قال له النبي مستفصلا: أهم بنون أو بنات؟ اعطي البنات كذا واعطي الاولاد كذا، الذكور كذا، ما قال له النبي هذا. ولهذا ذهب جماهير اهل العلم الى ان الوالد متى ما اعطى الولد عليه ان يسوي بين الاولاد في العطية. ليس المعنى ان ابنائي اذا ارادوا الذهاب الى المدارس اعطي هذا 5 ريال لانه في المرحلة الثانوية، ويعطي هذا في المرحلة الابتدائية 2 ريال، يجب علي أن يساوي بين هذا وهذا. لا، ليس هذا المقصد. إذا أعطيتم الشيء الذي تملك عقار، دار، مال، حديقة، شيء له وضع، له مقام، علي أن يساوي بينهم، لأني أريد أن يكونوا جميعا لي في البر. أما هذا لو أعطيت الصغير 5 ريال 10 ريال أين يذهب؟ ماذا يفعل بها؟ ولكن الآخر المتطلبات تقضي أن أعطيها. على كل حال، جماهير أهل العلم على أنه يجب، لا أقول ينبغي وإنما أقول يجب، ونصوا على أن الولد الابن البنت إذا كان منهم بار مثلا والآخر عاصي فاسق، أيجب علي أن يسوي بينهم؟ هذا صالح تقي ورع يخدم أباه وما إلى ذلك يبرب، هذا البعيد فاسق شرير يعمل الخنا، يعمل كذا ويعمل كذا، أو يعطيه. مسألة أيضا اختلفوا فيها، منهم من قال لا بد من التسوية، ومنهم من قال ما دام أنه عاصي لا يعام على المعصية، إذا لا يعطى لئلا يعان على المعصية. هذا يعمل معه وهذا لا يعمل معه، علي أن يعطي الذي يعمل معه أجرا يوميا، لا بأس بذلك، لا مانع. ولنستمع للأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب ونستخلص من ذلك إن شاء الله بعض الأحكام إما الرد. الحديث الأول كما سمعت، قال له رسول الله فارجعه، ارجعه هذا العطاء رده. أما الرواية الثانية أن النعمان بن بشير قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بشير ابن ساعدة عند سعد بن عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد. اجتمع الأنصار يريدون أن يبايعوا سيد الخزرج سعد بن عبادة، وموضع السقيفة معلوم إلى اليوم، سقيفة بن ساعدة ذكرت في المدينة في موضعين، موضع في زقاق الخياطين سابقا، سوق القماء قماشين سابقا، والصحيح والله أعلم الناحية التي هي من شمال المسجد، الحديقة الموجودة إلى اليوم عند بير بضاعة، هذا موضع سقيفة بني ساعدة، آثار موجودة محفوظة تذكرنا وتشوقنا للأعيان، شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشيان، عندما نرى عندما نسمع عندما نعلم هذا مصلى رسول الله، هذا مسجد رسول الله، هذا موضع السقيفة. نعود إلى الأمام 15 عام لنعلم ما هي العبر، ما هي الأحكام، ما هي الأمور التي ينبغي أن تستخلص من هذه العبر. اجتمعوا يريدون أن يبايعوا سعد، سمع أبو بكر وعمر فذهب إلى السقيفة وتفاوض مع القوم وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش، الخلافة لا تكون في الأنصار وإنما الخلافة في قريش، الخلافة في قريش. فبايع أبو بكر، بايع عمر أبا بكر، ابسط يده بايع، أول من بايع من الأنصار بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه، له مكرم غير هذا أعظم وأجل. جاء النبي إلى السقيفة عند سعد بن عبادة، قام رجل يتحينون فرصة النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى يسألوه، حتى يستفيدوا منه، حتى يتعلموا الأحكام، لا كوضعنا وحالنا نجتمع مع طلاب العلم والعلماء، والله لا نغتنم الفرصة، بل إننا نهين طلاب العلم والعلماء في المجالس، هذا يلعب فوتشينا وهذا يلعب ورق وهذا يشرب شيشة وهذا يشرب نارجيلة وهذا يشرب دخان، ويجلس العلماء بيننا في بعض المناسبات والله لا نستفيد منهم شيء. أما السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم عندما يرون طالب العلم يستغلوه يستفيدون منه، ماذا حصل من الرجل؟ قام إلى النبي، يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ الله قال لنا صلوا عليه وسلموا تسليما، كيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بشير بن سعد حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله، فأنه أحرج النبي، لأن النبي سكت مدة طويلة، وسكوت النبي ليس إحراج، وإنما كان لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقاف، لا يتجرى، لا يتكلم، لا يقول شيء إلا إذا أخلى به. فلما نزل عليه جبريل قال النبي عليه الصلاة والسلام أين السائل؟ قال ها أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا، كما روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن وجميع رواة الحديث، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جاءت هذه الصيغة بسبعين طريقة، سبعين وجه، جمعها بعض أهل العلم. العلامة ابن القيم الجوزية جمعها في كتاب سماه جلاء الأفهام، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا حصل من بشير بن سعد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما السلام فقد علمتموه. السلام كيف نسلم على النبي إذا صلينا؟ النبي قد بين هذا من قبل، لأنهم كانوا قبل أن يبين لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه طريقة السلام. إذا جلسوا للتشهد يقول القائل: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على نوح، إبراهيم، إسماعيل، ويعدد. فالنبي قال لهم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات والصلوات، التحيات المباركات. رواية، رواية أخرى: التحيات لله والصلوات والطيبات. رواية، رواية أخرى: التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله. هذه روايات علماء الحديث غنوا بها رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كل عبد صالح لله دخل، بدل أن تقول نوح، إبراهيم، آدم، عيسى، موسى جملة. والنبي أعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين صلى الله عليه وسلم. نعمان بن بشير أتي به إلى رسول الله فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. قال: أكل بنيك نحلت؟ قال: لا. قال: فارتده هنا. قال: ارجعه هنا. قال: اردده. ولو كانت العطية ناجزة ما قال اردده. كذلك رواية يونس ومعمر: أكل بنيك، وفي حديث الليل: أكل ولدي. ورواية الليث عن محمد بن النعمان ونعمان أن بشيرا جاء بالنعمان أخذ الولد يسوقه، لأن المرأة أمرته بهذا، يريد أن يوثق الأمر. تريد المرأة ذكية فطينة أن توثق الأمر، ولكن عادت ولا بخفة حنين. العرب يقولون عاد بخفة حنين، لكنها عادت من دون خفة حنين أيضا، لأن النبي أمره بأن يرجعه، لأن هذا العطاء غير ناجز وهذا العطاء لا ينبغي. الرواية الأخرى: وقد أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبي. قال: فكل إخوتي أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فرده. لا يمنع أن تكون المرأة قد استطاعت أن تأخذ من بشير حديقة وغلام، فأرادت أن تشهد على هذا وهذا، فرد النبي كلا الأمرين. رواية أخرى: تصدق علي أبي ببعض مالي. قالت أمي: عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله. والله ذكية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا، واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. والطافين عند حدود الله لا، ليس عندهم ما ينام، إذا نهى رسول الله انتهوا. مر على رجل في يدي خاتم من حديد، من ذهب، وفي رواية من حديد، قال: ما لي أرى أحدكم عليه حلية أهل النار. فأخذ الرجل الخاتم وألقى به في الأرض، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه إنسان وقال له الذي أمر أن هذا قد ذهب، الرسول قد ذهب، ارجع إلى خاتمي فخذه. فقال الرجل: ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا. الرسول أطيعه حاضر وغائب عصيه. والله يا جماعة، هذه المحبة، هذه المحبة الصادقة، لا الدعاوى باللسان. نحب رسول الله، نحب رسول الله، والله هديه ما قرأناه وما عرفناه. يأمرنا فلا نأتمر وينهانا فلا ننتهي ونحن في مخالفته ليل نهار. والأمر كما قال القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع لا باللسان والدعوة الباطلة. تعال انظر إلى وصفي ووضعي وحالي، أنا مخالف له كل المخالفة وبعد ذلك أزعم أنني أحبه. وإذا مر اسمه صلى الله عليه وسلم هذه محبة النبي، الثوب من ذهب، خاتم من ذهب، أكل بالشمال، شرب بالشمال، صلاة ليس كما أمر، صلاة لا نصلي كما أمر، طاعة لا نطيعه وندعي بأننا نحب. لا، علينا أن نصلح الوضع، علينا أن نعلم المحبة ما هي. المحبة ليست بالأمر الهراء، وإنما المحبة والله إنها توقف المرء على الميزان حتى يرضى الله تعالى عنه. رواية أخرى أيضا ونكمل هذا الباب، قال النعمان أن أمه بنت رواحة اسمها عمرة سألت أباه بعض الموهبة من ماله، هب لي ولدك شيئا من المال، فالتوى بها سنة، جلس يماطلها اليوم بكرة بعد غير. وللرجل أن يفعل مع المرأة هذا، ولا يعتبر هذا من الكذب. المرأة تطلب منه شيء، سأفعل إن شاء الله، أفعل متى؟ غدا إن شاء الله. يأتي الغد ما فعل، نسيت، غدا إن شاء الله، وهو لا يريد أن يفعل، هذا لا يعتبر كذب. التوى بها البشير سنة، ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله على ما وهبت لي. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ النبي ما عنده مجاملة، يقول الحق، أليس والذي قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها؟ يجامل بشير لأجل المرأة؟ لا، يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جهل. أولا عدم رضاء النبي بهذه الشهادة دليل على أن الأمر غير سائل، لا سيما أن النبي نص وقال لا أشهد على جهل. بعد هذا ماذا 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 نفعل يا جماعة؟ إذا كان الولد بارا بك فادع الله تعالى له، فإن دعاء الوالد مستجاب. الآخر عاصي ادع الله له واعطه واعطي أخاه، لكن لا تجعل لحن بينهما.